الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل هذا اليوم هذه الدروس مع سورة النور، مع هذا النور العظيم الذي ينفذ إلى القلوب المؤمنة. الله نور السماوات والأرض، وما عشناه في هذه الدروس وفي العام الماضي كذلك مع هذه السورة نختم به اليوم، وبختام أيضا سورة النور كما قلت لكم. وقرر الأخوة القائمون على هذا الدرس سيكون الدرس المتخصص بالتدبر هو كما هو في مسجد الراجح في كل يوم ثلاثاء بإذن الله، بينما سأبين لكم إن شاء الله في أول درس بعد رمضان المنهج الجديد، سيبقى منار السبيل، وسنحدد ما يكون بين الأذان والإقامة بإذن الله. هذه الآيات اليوم من آية 58 إلى آخر السورة، يقول الله جل وعلا، هي عدة مقاطع. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. تذكرون سابقا أننا وقفنا مع آيات الاستئذان، وتعرضنا حتى لهذه الآيات، ولذلك سأختصر فيها: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال العلماء: هذا الاستئذان على البيوت من الخارج، لا تدخلوا بيوتا حتى تستأذنوا. إذن هو الذي يأتي من خارج البيوت يريد أن يدخل فيها، فبين الله جل وعلا أحكام ذلك كما في الآيات الثلاث التي مرت معنا. اليوم يبين حكم الاستئذان داخل البيوت، أي داخل البيت فيه استئذان أيضا، وحتى الأطفال فضلا عن الكبار، وحتى الخدم من الرقيق، وليس الخدم كما هو اليوم، هناك فرق بين الرقيق أيها الأخوة وبين الخدم الموجودين اليوم. الموجودون اليوم هم أحرار، ليسوا مماليك، ولذلك فهم أخطر من الأقارب ويتساهل الناس فيهم. لكن هنا لما يقول الله تعالى: وقال الله تعالى: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وهم العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم، فهو إذن حديث عن الاستئذان داخل البيوت. قال العلماء: ومن باب أولى في داخل البيت أن يستأذن غيرهم في داخل البيت من بلغ الحلم، كما قال الله جل وعلا في الآية التي بعدها: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذن انظروا مراتب الاستئذان كيف تكون. فإذن هنا هذه هي المناسبة، ويبين لك أن هذه الشريعة شريعة عجيبة جدا. إخوتي أحبتي، شريعة وكتاب بين حتى كيف يدخل الطفل على أمه وأبيه. هل يمكن أن نترك ما هو أعظم من ذلك؟ لا والله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولكن الذين في قلوبهم مرض هم الذين يبحثون عما عند الغرب والشرق. إذن شريعة اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي. ولذلك بكى أبو بكر رضي الله عنه، قيل له: ما يبكيك في يوم أعز الله في الإسلام وأكمل دينه؟ قال بنظرة المؤمن الصادق: ما بعد الكمال إلا النقص. وصدق رضي الله تعالى عنه. فإذن هذا الدين دين كمال، ويؤكده ما ورد في هذه السورة كما قلنا سابقا، حتى حركة العين حددتها الشريعة، بل في القرآن، وحركة القدم من خلال الخلخال وغيره حددت هذه الشريعة، هي شريعة عظيمة. ما فرطنا في الكتاب من شيء، على القول بأن المقصود بالكتاب هو القرآن، وإن كان هناك من يرى، وهو القول الأرجح، أن المقصود بالكتاب هنا ما هو في اللوح المحفوظ. وعلى كل حال الآيات كثيرة في هذا الاضطراب. إذن الخدم والرقيق كما من الرقيق والأطفال لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا استئذان إلا في أوقات ثلاثة كما سيأتي بعضها. ما هو سبب النزول؟ ذكر العلماء أن من أسباب النزول قال: وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما من الأنصار يقال له مدلج ابن عمرو إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقت الظهيرة ليدعوه، فدخل فرأى عمر بحالة كره عمر رؤيته ذلك، أن النائم أحيانا وخاصة في غرفته لا يحب أن يراه الإنسان. فقال: يا رسول الله، يقول عمر رضي الله عنه: وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا في حال استئذان، فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. وقيل إنها نزلت في أسماء بنت أبي مرثد، كان له غلام كبير فدخل عليها في وقت كرهته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. و القول عمر هو الأقوى في هذه الرواية. نعم، فوجد هذه ذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد نزلت فخر ساجدا، وهذه إحدى موافقات عمر أو موافقات الوحي لعمر أو موافقة عمر، فقد وافقه القرآن في عدة مواضع كما تعلمون، ولذلك قلنا صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر، كان في من كان قبلكم رجال محدثون أي ملهمون، فإن يكن منهم أحد من أمتي فهو عمر، ولذلك وافقه الوحي في أسرى بدر وفي الاستئذان وفي الحجاب، وافقه القرآن مرارا يقترع النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي القرآن ينزل بذلك. هذه أبرز الأسباب، وذكرت أسباب أخرى والله أعلم. وقرأ بعض العلماء الجمهور الحلم، وقرأ بعضهم الحلم وهي لغة تميم، ف وقرأ وإن يستعففنا قرأ ابن سعد وأن يتعففنا، وقلت قراءة القراءة غير المتواترة يفهم منها التفسير لا أن يقرأ بها، ولا يقرأ إلا بالمتواترة. هذه الأوقات الثلاثة من قبل صلاة الفجر لأن وقت النوم كما تعلمون، وأيضا وقت القيلولة سواء قبيل الظهر أو بعد الظهر، وهذا مدون في القرآن، ولهذا فيبين أن القرآن اعتبر القيلولة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقيل لأهميتها وتأثيرها ولو قليلا، وكل من مارس ذلك وشاهده يعرف تأثير القيلولة عليه وعلى عمله وعلى نشاطه، وبخاصة في شيئين: في عمله في آخر النهار إذا أخذ قيلولة ولو يسيرة، ثانيا بقيامه لصلاة الفجر أو قيام الليل. فأعرف أناسا أحيانا قد تفوتهم صلاة الفجر أو لا يقومون الليل، فأسألهم يقول: لم نقل البارحة بالأمس، فأثر على نومهم، والقيلولة غالبا يكفيها ولو شيء يسير. النوع الثالث بعد صلاة العشاء، لأنه هو الذي بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر غالبا وقت واحد. هذه الحالات كما تعلمون حالات خلوة، وحالات ينفرد بها الرجل أيضا مع أهله، وكما ورد أنهم لم يكونوا يستخدمون الستور، فكان ليست لأبواب ستور أو أبواب، وبعضهم يضع الستر. الآن قال اختلف الوضع، ومع ذلك فإنه يجب الاستئذان من هؤلاء وهم صغار. هنا ملحظ قلت لكم سابقا أكرره وقفت عنده عجبا، قال: الذين لم يبلغوا الحلم منكم، ولم يحدد أدنى سن. بعض العلماء قال 4 سنوات، بعضهم قال أقل من ذلك، والذي ترجح لدي أننا لا نحدده إلا بتمييز الطفل. فبعض الناس، والتمييز أيها الأخوة نسبي، صحيح التمييز العام قد لا يكون إلا من 7 كما يقال، لكن هناك من الأطفال من يتذكر بالتفصيل ما حدث له وعمره 2 أو 3، وهذا أقوله يقينا، لأنني جلسنا يوما من الأيام مع بعض الزملاء فأثبتوا لنا حقائق يدركونها وأعمارهم فوق 2.5 سنين أو بعضهم 3 سنوات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا وبالتاريخ الدقيق إلا أنهم ميزوها. ولهذا لا يتساهل البعض مع طفله يقول لا يزال صغير 4 سنوات أو 5 سنوات، الأطفال يختلفون في هذا. فالله سبحانه وتعالى حدد لم يبلغ الحلم الحد، لكن لم يحدد الأقل، لم يقل ما بين 2 أو 3 أو 4 إلى أن يبلغ الحلم، مما يدل على اختلاف الأطفال في هذا المجال. لهذا العناية به وهو منهج تربوي. وقلت لكم أنني سمعت في ذاك اللقاء من بعض الأخوة أنه قال إنني أتذكر أشياء وأنا طفل صغير جدا، كان أهلي يضعونني أنام معهم فأنحرج كلما تذكرتها، وأهلي يقول إلى الآن والداي لا يعلمون أنني أدركت ذلك لأنه كان طفلا صغيرا. فالأحوط أن يراعى هذا الأمر، والقرآن نص عليه. وإذا كان هنا فصل في الأوقات التي يدخل فيها ويستأذن فيها والتي لا يدخل، ومع ذلك لم يحدد الأقل، تركه للوالدين لأنهم هما يقدران اختلاف الأبناء في هذا الأمر، والله أعلم، ومراعاة هذه المسائل. متى يبلغ الحلم؟ أي وهو البلوغ. اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، ومكانه في كتب الفقه، لكن من أرجح الأقوال وهو المعمول به عندنا أنه يثبت بالنسبة للذكر بثلاث حالات: بالإنزال، وبنبات شعر العانة، وببلوغ 15 عاما. إذا تحقق واحدة منها فقد بلغ، حتى لو عمره 12 سنة. وتزيد الفتاة بالحيض، تزيد الفتاة بالحيض، إذا حاضت أيضا يعتبر بلغا. هناك أقوال أخرى لبقية العلماء، ولكن ليس هذا مكان تفصيلها، ولكن أشير إشارة سريعة إلى أن هناك من لم يعتبر نبات العانة، ويرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بني قريظة قال: انظروا من أنبت فيقتل ومن لم ينبت فلا يقتل، فجعلها علامة بين الرجل المكلف وبين غير المكلف. فكان راوي الحديث وأصبح من الصحابة رضوان الله عليهم فيما بعد قال: فرأوني لم أنبت فلم يقتلوني، وهم بني قريظة، ولكنه أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. ثم قال جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. هذا حكم عام ولا يتساهل في الاستئذان، وأكرر كما قلت سابقا أهمية استئذان الزوج حتى على زوجته من باب الأدب ومن باب الجوانب النفسية، ولأنه قد يرى منها أمرا ليس من المصلحة أن يراه فيريد أن يزيله من نفسه فلا يستطيع. قد يدخل على زوجتي فجأة ويرى منها ما لا ينبغي أن يرى، فربما كرهها، وأمر الكراهة والحب أمر نفسي ليس من السهل أن يتخلص منه الإنسان. فمن الوقاية أنه يستأذن على أهله أدبا، وحتى لا يرى زوجته التي يجوز أن يرى منها ما يشاء في حالة غير مناسبة، ويدخل من باب أولى ما غير الزوج في الاستئذان، ويكون الاستئذان واضحا. ومر معنا تفصيله والبعد عن بعض العبارات العامية التي يستخدمها العوام لا تناسب في الاستئذان، والله أعلم. ثم قال بعد ذلك: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. القواعد من النساء ضبطها بعض العلماء بضوابط، قالوا: أن تكون كبيرة السن، عندها الشرط الثاني ليس لها رغبة في الزواج، لأن قد يكون بعض النساء كبيرة السن ولكنها ترغب في الزواج. والثالث قالوا: ليس فيها جمال يفتن الرجال، أحيانا قد يجد الإنسان امرأة فوق 60 أو 70 وفيها من الجمال ما لا تجده في 40 أو 30 في غيرها، وإن كان نادرا لكنه موجود. الثالث الرابع ألا تتبرج، هذا عاد وصف آخر ليس داخلا في القواعد، إنما أنها يجوز لها القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ماذا يضعن؟ الصحيح قالوا هو كشف الوجه فقط والعباءة، ولكن ليس كشف الشعر أو غيره، لأن هذا من الزينة. هذا هو القول الأرجح في المسألة. وسبقا قلت لكم إذا كان هذا في المرأة بهذه الصفات من أقوى أدلة الحجاب، لأنه لا يمكن أن يفهم من هذه الآيات أنها أن تخلع ثوبها إطلاقا، فإذا هو المقصود الوجه، وما لابد من ظهوره كاليدين والقدمين. فإن باب أولى إذن إذا كان ذلك ومع ذلك يقول الله جل وعلا وإن يستعففنا خير لهم، أي أن يبقين على حجابهم وعلى التستر هو خير لهن وللناس، لأن الناس تختلف نظراتهم، فمن باب أولى أن يكون هذا في الحجاب غيره أولى، والله أعلم. فمن هذه الوقفات أشار أيضا هنا، بس أشير كلمة هنا، قال ابن عباس إن الله ستير يحب الستر، وكان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، فربما فاجأ الرجل خادمه، نعم فاجأ الرجل خادمه بعبارة صدق، فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، هذا كلام ابن عباس، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات. هنا أشير إلى كلمة شائعة بعض الناس وهو يدعو يقول يا ساتر، وليس من أسماء الله الساتر، إنما من أسمائه الستير، فلذلك ننتبه فيما ندعو الله به، وهذا شائع عند كثير من الناس، لا جاء أمر وفاجأ أمر قال يا ساتر، الصحيح يا ستير، لأنك تدعو الله ولا يدعو الله إلا بما ثبت بأسمائه أو يتوسل بأسمائه وصفاته، أي يتوسل بالصفات، فلذلك فكلمة ساتر الصحيح أنها لم تثبت كما بين العلماء، وقال هنا ابن عباس إن الله ستير ولم يقل إن الله ساتر. فهذا ما يتعلق بهذه الآية، وأواصل مع التي بعدها، سنواصل فقط يفرق بين الأذان ونواصل إن شاء الله. يقول الله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، الآية ذكر العلماء في هذه الآية بعد رفع الحرج عن النساء الكبار في السن أيضا رفع الحرج عن بعض الرجال، قيل إما أنه قصد هنا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ما المقصود بهذا؟ هل هو ما ورد في سورة الفتح ونفس نص الآية ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المرء حرج في سورة الفتح؟ تلك في سورة الفتح في الجهاد يقينا، لأن في آيات الجهاد، أما هنا فاختلف العلماء، بعضهم قال إنها في الجهاد أخذ منها ومن آية براءة ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، أي هم أهل الأعذار، هذا كله في الجهاد، إذن ورد في براءة وفي الفتح في الجهاد، قالوا كذلك هنا في سورة النور في الجهاد. وهناك قول آخر أن هؤلاء يخفف عنهم في موضوع الخلطة نظرا لمرضهم، أو أن الأعمى أخف من غيره والأعرج قد يصعب عليه والمريض كذلك، فيكون يخفف ما لم يأتي أو يقع في محرم. وهذا الكلام كما قلت والله أعلم له أصله، ذكرت أسباب أخرى في الخلطة معهم لا أطيل فيها. ثم بعد ذلك بدأ بعد أن بين ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ثم انتقل لمعنى آخر في قوله تعالى ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآيات، فذكر الله جل وعلا الأكل، وقالوا سبب ذلك كانوا يتحرجون من الأكل إلا أن يجتمعوا، أو أن يتحرج الإنسان أن يأكل من بيت أبيه أو أمه أو أخته أو غير ذلك، ولم تذكر الزوجة هنا ولا الزوج لأنه لا حرج فيه أصلا، وإنما ذكر غيرهم، فنفى الله الحرج عن ذلك حتى قال أو صديقكم، حتى قال أو صديقكم، فرفع الحرج عنهم. وقد كانوا يقولون في الجاهلية كانوا يأكلون جماعة ويجدون حرجا في الأكل انفرادا، فرفع الله جل وعلا هذا الحرج والله أعلم. وكانوا أيضا يتحرج بعض الأصدقاء من أن يأكل من طعام صديقه، فرفع الله جل وعلا الحرج. وهذا مما قوى أن المقصود بالمريض والأعمى وغير من واصل قال ولا على أنفسكم ما يتعلق بالخلطة والمعاملة، وتبقى الآية أيضا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهنا فالأكل هنا ما المراد به؟ بيّن العلماء أن هناك في ذلك تفسيرا، قالوا الأكل مما تعرف أن صاحبك لا يجد حرجا فيه، أما هناك أمور قالوا قد تكون خاصة، حتى ذكر بعض العلماء قال لو أن صاحبك في شدة أزمة لحم أو غيره جاء، لأن في بعض البلاد إلى الآن لا يأكلون اللحم إلا في العيد، وجاء بشيء من اللحم له ولأولاده لا نقول لصديقه أو قريبه يأتي ويأكله عنه لأنه لا يرضى في هذا، لكن قالوا مما يكون مشاعا عاما، كما نقول الآن في بعض المناطق هنا مع الخير المتعذر كالتمر مثلا أو قهوة أو شيء يسير مما هو معروف عند الناس. ومع ذلك قالوا الشرط هنا ما هو أن يشترط أن تعلم أنه راضي، لا يشترط هذا، لكن ألا تعلم أنه لا يرضى، ففي فرق بين الأمرين. إذا كنت تعلم أن صاحبك لا يرضى فلا تأكله، قالوا هذا استثناء من الأمر. ولذلك يقال إن الحسن يوما من الأيام، الحسن البصري كان نائما فدخل رجل من أصدقائه فوجد طعاما فبدأ يأكل منه، فالتفت عليه الحسن وهو يبتسم رحمه الله ويقول أو صديقكم فقط، أو صديقكم يعني كل، فلك معك دليل من الله جل وعلا. ثم بعد قال ليس عليكم جناح أن تأكل جميعا أو أشتاتا، لأنه قالوا كانوا يتحرجون أن يأكلوا، لاحظوا يتحرجون أن يأكلوا فرادا. ولذلك ذكر من سيرة إبراهيم عليه السلام ومن كرمه أنه لم يأكل منفردا، كان يبحث عن من يأكل الطعام معه. وكان هناك بعض القبائل في الجاهلية قالوا من كنانة لا يأكلون انفرادا ولو جاع، يبحث عن من يأكل معه من باب الكرم، ونسب مثل هذا الكلام لحاتم. الشاهد أن عادة من باب كرمهم، ومع ذلك الكرم درجة عالية، ولكن المسألة تحليل أو تحريم، فرفع الله جل وعلا الحرج عنهم. ثم قال بعد ذلك أختم المعنى، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذا الوصف العجيب. قال العلماء فإذا دخلتم فسلموا على أنفسكم، أن تسليمك على الغير تسليم على نفسك، ووصفها بهذا الوصف، هي تحية من عند الله ومباركة وطيبة. حقيقة هذه معاني عظيمة جدا نحتاج إليها، لأن البعض يدخل على أهل أول ما يدخل ويقول أين الطعام، أين كذا، هل أنت سلمت؟ بل إن بعض العلماء يرى أنك تسلم حتى لو لم يكن في البيت أحدا، وذكروا من مواضع السلام أنك إذا دخلت إلى بيتك أن تسلم كما مر معنا، وهذا صحيح وله وجهه، والسلام أمان وأنس وتنبيه للغافل، والناس يتساهلون في دخولهم على بيوتهم، ومع كل أسف هناك من وصل فيه التساهل حتى على دخوله على غيره لا يسلم، وأسوأ منه أن يحيي بتحية غير تحية الإسلام من تحايا الجاهلية أو العادة. يا أخي الكريم سلم، وبعد أن تسلم التحية الطيبة المباركة بعد ذلك قل ما تشاء صباح الخير أو غير ذلك. أقف عند هذا الحد، الدروس بعد الأذان والله أعلم. من الفوائد المستنبطة التي نختم بها هذه الآيات ونواصل الآيات التي بعدها، تعامل هذه الشريعة التعامل الواقعي مع الأطفال، مع الصغار، مع رفع الحرج عن الأعمى والمريض والأعرج، كذلك رفع الحرج عن اللاتي لا يرجون نكاحا، فهي شريعة كاملة متكاملة، هذا دين الله جل وعلا كما بينت قبل قليل. كما قلت أيضا الأكل يكون بحسب العرف، وتختلف الأعراف من بلد إلى بلد، وقالوا ما يكون أمرا عاديا في بلد كالتمر أو البر أو غيره أو السكر أو غيره قد يكون ثمينا جدا في بلد آخر، وقد يكون لا يوجد لديهم هذا الأمر أغلى عليهم من اللحم. وأذكر أنني ذهبت لبلد من البلاد العربية وكانوا يستخدمون البصل حتى أنني أقول من الطرافة، يستخدمون في كل شيء إلا في الشاي والماء، في كل شيء تجربة، حتى وجدت أن قيمة البصل عندهم مع أنهم بلد زراعي أغلى من قيمة اللحم، وهذا عجيب فتعجبت. فمن سكن معهم وهو هناك يعمل قال هذا السبب، لن تجد وجبة إلا فيها البصل تقريبا. إذن يختلف الأعراف والبلدان في هذا، وما يكون عاديا عند أحد. فنرجع بالنسبة لهذا إلى العرف، هذا هو الأرجح، وإلا المهم أن تعرف أنه لا مانع عنده، أو أنك لا عفوا لا تعرف أنه لا يسمح، هذا بعد تحديد العرف. إذا علمت أنه لا يسمح حتى عن القليل فنقول لك لا تأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا أم مريئا. ثم قال أو صديقكم، وعناية الإسلام بالرفيق والصديق عظيمة جدا. وكذلك عناية الأحاديث كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء، مما يبين مكانة الصديق وتأثير الصديق. أيضا السلام كما قلت وتأثير السلام أيها الأخوة. وهنا هذه العبارة: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. سبحان الله، من يخسر هذا الخير؟ وأنبه مرة أخرى كما قلت في ستير إلى لفظة سبق أن نبهت عنها كثيرة شائعة، أن بعض الناس إذا اشترى سيارة قال أو دخل أحد بيته أو ركب سيارته وقال حتى تتبارك، اركب السيارة حتى تتبارك، أو ادخل بيتي حتى يتبارك، أو دخولك بيتي لأجل أن يتبارك. أقول هذه اللفظة الذي أراه أنها لا تصح، لأنه لم يرد تبارك إلا لله رب العالمين. لأن يعني كلمة تبارك هي تفاعل، فلما تقول تبارك ما الذي باركه؟ هو الله. فلدينا من العبارات أن نقول يبارك، أي هو الله الذي يباركه، قل يبارك، تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فلم تأتي في القرآن إلا مضافة لله جل وعلا، فإن الله جل وعلا هو الذي يبارك في الأشياء. لكن قل مبارك، قل يبارك لك فيه، أي تقصد أن الله يبارك. أما أنه يتبارك هو فما يتبارك سواء جامد أو غيره، إنما الله جل وعلا هو الذي جاء له هذا الرسل تبارك الله رب العالمين، تنبيها لهذا الأمر عند قوله تعالى تحية من عند الله مباركة طيبة. وكم لهذا السلام من آثار عظيمة جدا. وبقيت ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فائدة قبل أن ننتقل للآيات التي بعدها: قال العلماء هذه رخصة من الله في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك، أي تحل به البركة، كما رواه الإمام أحمد قال حدثنا يزيد إلى أن قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، استمعوا لهذا الحديث جيدا لأنني فرحت به وبخاصة أنه حسنه الألباني رحمه الله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نأكل ولا نشبع، قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك أو يبارك لكم فيه. فقلنا يبارك على المبني المفعول أو يبارك، فهنا صحيح. هنا هذا الحديث حسنه الألباني. فلذلك فائدة الاجتماع على الطعام، وصور الاجتماع متكاملة لا يمنع أن يكون الإناء بينهم ويغرف كل منهم، هذا لا إشكال فيه، لأنهم كانوا أيضا يغرفون أحيانا في المرقة أو غيرها، ولكن المقصود أن لا يكون كما يفعل البعض التشتت والتفرق كما يحدث الآن، وبخاصة ما جلبته لنا هذه المطاعم المستوردة التي فرقت الأولاد عن آبائهم، فرقت الأولاد وقلت البركة وأنشأت الأمراض وغير ذلك مما نراه ظاهرا عينا بيانا، بالإضافة إلى ما فيها من إشكالات. ولكن أقول حتى من أراد أن يشتري من أمثال هذه المطاعم أن يجمعوا الطعام، أن يجمعوا الطعام. وأذكر حضرت مناسبة قبل أيام، فالأب طلب من ابنه وهو طفل لم يبلغ أن يذهب ويأتي بطعام، فجاء الابن بطعام، فإذا الطعام زائد عن طلب للأفراد، قال له أبوه لمن هذا؟ فبدأ يوزعه، قال وهذا مشترك، جئت به زيادة مشترك بيننا جميعا. فتعجبت من لفتة هذا الطفل أنه جعل جزءا من الطعام مشتركا ووضعه في الوسط، التفت إلى هذا المعنى. وهذه من حسن تربية أبيه له أن يكون الطعام مشتركا، وإن كان قد يختص البعض بشيء دون آخر على حسبه، والله أعلم. قال العلماء في قراءة في الجمهور أو ما ملكتم مفاتحه، قالوا أيضا فيه قراءة أو ما ملكتم مفاتحه، أي إذا وكلك أحد على بيته، وكلك على بيته فإنك يحق لك أنت، ولكن قراءة الجمهور أو ما ملكتم مفاتحه والله أعلم. ومن الأحكام الفقهية بس للفائدة أختم بها، عند المالكية لا يجوز أن يشهد الصديق لصديقه، أخذا من هذه الآية. قال لأنه أعطاه حكم الأب والأخ والأم أو صديقكم، فعند المالكية وليس عند الجمهور استنبط من هذه الآية أنه لا يشهد الصديق لصديقه للتهمة، قد يشهد عليه، وهذا فرق بأن نشهد الإنسان له أو عليه. وأحكام الشريعة أحيانا قد يكون بعض الأشخاص يحق يشهد لك ولا يشهد عليك، وبعض الناس يشهد عليك ولا يشهد لك، وبعضهم لا يشهد لك ولا عليك، وبعضهم يشهد لك وعليك. هذه أحكام فقهية عند القضاة، والله أعلم، ما تختلف في الأحوال. أخيرا عندنا قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فمن لطائف التدبر التي ذكرها العلماء، قالوا مر معنا في سورة النور الاستئذان من الخارج والاستئذان من الداخل، الآن الاستئذان في الخروج، هذا النوع الأخير الاستئذان في الخروج. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ما تلاحظون الآن الواحد داعي لك ضيف أو شيء وأنت في المجلس وهو ضيف، أنك فجأة يخرج بدون استئذان، هل ترضى بهذا؟ ما ترضى. العرف والفطرة تأبى هذا النوع، فكيف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا جاءت أحكام الاستئذان كاملة، استئذان من الخارج ليدخل البيت، لا تدخل بيوتا غير بيوتكم حتى تدخل تستأذن طيب. أيضا استئذان داخل البيت للكبار أو الصغار كما بيّن قبل قليل، الآن استئذان في الخروج مرة أخرى. لا، الذي لا يفقه هذه الشريعة وأحكامها ودقتها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. شريعة متكاملة من عند الله جل وعلا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومع ذلك هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن هذه الآيات تبين الاستئذان والخروج. وكان سبب النزول قال العلماء أنه كان بعض الصحابة قد يخرجون، وخاصة لما خرجوا وهو كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم أو في مجالس أخرى، قالوا جاءت هذه الآيات لتنظم هذه العلاقة دخولا وخروجا. بل ذكر العلماء أن من أسبابها أن المنافقين كانوا إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون خوفا من أن يقول أو أن يكلفهم بشيء لا يريدونه، فكانوا يتسللون لواذا. ولذلك قال الله جل وعلا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، طبعا هؤلاء بالمنافقين، لأن المؤمنين لا يمكن أن يتسللوا لواذا. قد يخرج أحد الصحابة بدون استئذان حتى نزلت هذه الآية، ولما نزلت انتهى الأمر. وقيل إن كما قلت في خطبة الجمعة أنه لا يقوم حتى يستأذن، وقال العلماء إلا إن كان مضطرا فإنه يخرج. هذا قالوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أما من بعده فلا يلزم أن يستأذن الإنسان من النبي من إمام الجامع. أما في السابق كانوا يقفون أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذن. قالوا هذا ما ذكره بعض المفسرين حول هذه الآيات. إذن حصر الإيمان، لاحظ، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وهذا في الحقيقة أيها الأخوة يبين لك حب الاجتماع والألفة والاتفاق. نعم، نقول هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الخروج، سواء قلنا أنه خروج من المجلس أو الخروج عن الأمر إلا بإذنه صلى الله عليه وسلم. فكانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم كمن يستأذنه أنه لن يغزو معه أو أنه لن يحج معه، فكانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد هذه الآيات. وهنا معناها أيضا لا تجعل دعاء الرسول، سأرجع لمعنى الآيات بينكم، قال العلماء في تفسيرين. يقول ابن عباس احذروا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليكم إذا أسخطتموه، لا تحسبون أن دعاء النبي كدعاء غيره، هذا قول. والقول الثاني أنهم كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد يا أبا القاسم، وهذا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إذا دعوتموه فادعوه يا نبي الله يا رسول الله، فكانوا يفعلون ذلك بعض. لواذا أي خفية وتسللا، وعبارتها واضحة جدا، وهذا ما كان يفعله المنافقون كما قال ابن عباس، لواذ أي يلوذ بعضهم ببعض، وذلك أن المنافقين كان يثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة واستماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلوذون ببعض أصحابهم فيخرجون في استتار كما بيّن. هنا جاء التهديد قد يعلم الله. وقد أيها الأخوة تأتي للتكثير وتأتي للتحقيق وتأتي للتقليل، وهي هنا للتحقيق. لما أقول فلان هل سيأتي محمد فلان، قد يأتي غالبا للتقليل، يعني احتمال يأتي واحتمال ما يأتي، وكأن الأكثر أنه لا يأتي. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قيل للتحقيق أو للتكثير لكثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب بصره بالسماء من أجل القبلة. هنا للتحقيق، قد نعلم إنه لا قد يعلم الله نعم قد يعلم الله. هنا قالوا للتحقيق، فالله يعلم، وهي من باب التحذير في هؤلاء، ولهم عذاب أليم الذين يخالفون عن أمره، عذاب في الدنيا والآخرة. ثم ختمها: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا، وإذا كنتم يقول تستطيعون في الدنيا أن تعملوا وبالذات المنافقين عملا لا يليق بكم، فإنه يوم القيامة وحصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر. هذه من هذه المعاني. وأختم هذه الدروس ببعض الفوائد المستنبطة. هذه الآية قال العلماء إنها أصل في الاجتماع، أصل في الاجتماع. ويا أخوتي يا أحبتي، هناك خلط كبير جدا بين الاجتماع والجماعة وبين الحزبية، ومع كل أسف هناك خلط أناس أخطأوا فهما فأخطأوا وصفا. أما التجمع والاجتماع والجماعة والتعاون فهم من أصول الإسلام، وشرعت صلاة الجماعة وشرعت صلاة الجمعة وهي أعظم، وشرع الاجتماع حتى كما قلنا قبل قليل على الأكل أنه أفضل. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأذكر السؤال كان في مجلة الحرس الوطني قبل سنوات طويلة، عن حكم الجماعات الإسلامية، فقال الاجتماع إذا كان على السنة لا حرج فيه، فليس الإشكال في وجود الاجتماع. نعم، وهذا هو الذي قاله، كلام تؤيده النصوص، وهو كلام إمام عالم رباني. أما الحزبية انقصد بها الحزبية المفرقة، كل حزب بما لديهم فرحون، كما هو واقع من بعض الجماعات، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، هذه الحزبية مقيتة. ويا أخوتي الكرام، هي من أخطر ما عانته الأمة في عصورها المتأخرة، هو أن يكون وجود الجماعة يقيم الناس صلاحهم وفلاحهم والولاء لهم على هذه الجماعة، حتى إن بعضهم يعتبر جماعته هي جماعة المسلمين. هذه حزبية ممقوتة محرمة، فالولاء للمؤمنين جميعا، لأنه في تدبر القرآن لم يأتي بالنسبة لحزب الله إلا بالمفرد، أولئك حزب الله بالمفرد أبدا. أما بالنسبة للكفار فجاء بالإفراد والجمع، أولئك الأحزاب، أولئك حزب الشيطان بالإفراد والجمع، فيمكن أن يكونوا أحزاب ويمكن أن يكونوا حزبا واحدا. أما المؤمنون فلا يمكن أن يكونوا إلا حزبا واحدا، وهم حزب الله جل وعلا. فلذلك، لكن لما نقول حزب الله ليس هو الموجود الآن عند بعض الناس، وإن كان موجودا والحمد لله عند آخرين من أهل السنة، أي الذين يوالون على جماعاتهم ويفرقون المسلمين على أساس الانتماء للجماعة، فمن لم ينتمي لجماعتهم فليس منهم. وهذا باب فرق الأمة يعني. وكنت أقول أيها الأخوة اسمحوا لي ولن أتعدى بإذن الله الوقت المحدد، كنت أقول إن فرقت الأمة في عصور مضت، أقصد خاصة العصور المتأخرة قبل عصورنا، على المذهبية، حتى إنه والاستعمار يجتاح الشام الاستعمار الفرنسي كانت الصحف التابعة للفرنسيين أو غيرها ومن العملاء يثيرون قضية، هل يجوز أن يتزوج الشافعي من الحنفية أو الحنفي من الشافعية؟ لأن كما تعلمون هناك المذاهب الموجودة الأكثر هم الشافعية والأحنف، وبعضهم يقول لا ما يجوز، أعوذ بالله، هكذا يرون محرم، وبعضهم يقول إنك يجوز أن تتزوج من المذهب الآخر ولا تزوجه، قياسا على أهل الكتاب، أنك تتزوج من أهل الكتاب ولا تزوجهم. وصلت الحزبية إلى خطورة. أتعلمون أنه إلى فترة قريبة كان الحرم في 4 أئمة؟ كان في 4 أئمة، يصلي الحنبلي والشافعي والمالكي وهذا في الحقيقة باب خطير جدا، لكن جمع الله الأمة والحمد لله على إمام واحد. إذن أقول ضعف هذا الأمر حتى من الطرائف التي أخفف عنكمها طول الدرس اليوم. يحدثنا شيخنا شيخ الراوي يقول إن رجلا ذهب إلى شرق آسيا وفي بلد فيه تعصب مذهب، فلما جاء للمطار ومعروف تعصبهم المذهبي، فيقول فسأله ضابط الجوازات قبل أن يختم له جوازه، قال له هل أنت حنفي أو شافعي؟ يقول فهد احتار، خاف يقول حنفي يطلع الرجل شافعي يرده أو العكس. يقول فهدان الله لحيلة، هكذا يحدثنا شيخنا الشيخ محمد الراوي أسند إليه، قال والله الوالد شافعي وأمي حنفية. يقول فختم الجواز وقال سلم لي على أمك، يعني ما خاف منه توقع، لكن شفعت له أمه وقال إن شاء الله لن أسلم من أن يشفع لي يا أمي يا أبوي. صحيح هذا الكلام وإن كان قد يكون في شيء من المبالغة والحدية، لكن حقيقة كان التفرق المذهبي خطير. أبشركم منذ السنوات الأخيرة زال هذا الأمر أو ضعف، بعبارات ضعف، حتى يمكن الواحد منا يبلغ ويبلغ 30 سنة ما سمع بهذا الأمر، تجد يصلي الإمام حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، لا يهم، وهذا صحيح لأن كلهم أئمة للسنة، كلهم أئمة للسنة، والفروق بينهم هي فروق في الفروع ليست في الأصول ولا في التوحيد ولا في العقيدة إطلاقا. لكن الإشكال لما ضعف هذا الأمر نشأ إشكال آخر هو التعصب للجماعات الحزبية المقيتة الموجودة عند بعض الجماعات ولا أعمم. هنا نقول هنا الخطورة أيها الأخوة، جاء هنا الإسلام هذه الآيات، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، قال العلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينقل هذا الأمر لمن بعده وهم ورثة النبوة باحترامهم وتقديرهم واستئذانهم. وأيضا أنه إذا تعاهد أناس على أمر واتفقوا على أمر لا يأتي من ينقذهم، ولذلك ورد في الحديث أنه من جاءكم وأمركم جمع أي مجتمعون وأراد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو فاضربوا عنقه بالسيف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يفرق الجماعة يفرق المجتمع الذي هم على أصل وعلى دين وعلى عقيدة وعلى منهج، هذا باب خطير حذر منه الشرع وهذه الآيات تؤكده. وانتقل به قالوا إلى العلماء والتأدب مع العلماء، وبمقدار ما يحمل العالم من ميراث النبوة يجب أن يحترم. ولذلك قال ابن عساكر في كلمته المشهورة لحوم، اعلم وفقني الله وإياك، اعلم رحم الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة وأن سنة الله في منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موتي بموت القلب، فليحذر الذين ذاكر هذه الآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكان بعض المشايخ قبل أيام يتحدثون في أناس طعنوا في العلماء قبل سنوات قريبة 20 سنة وثلاثين سنة، أين هم؟ والله بعضهم أيها الإخوان انحرف، نعم انحرف أقول لكم، وبعضهم حلف به أمور لا أريد أن أتحدث بها لأنهم أطلقوا ألسنتهم بالعلماء. وقد كتبت رسالة لحلم علماء مسمى وقدمها لي، وهذا تاج لي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وفرح بها كثيرا، بينت فيها خطورة التسلط على العلماء والكلام بالعلماء من ورثة النبوة، حتى وإن أخطأوا تعالج الأخطاء بغير هذا. ثم نجل هذا الختام العظيم أيها الأخوة في آيتين لأن الوقت شبه انتهى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. مخالفة أمر الله. ولذلك بعض العلماء قال ليس هناك كبيرة وصغيرة، كلها كبائر. ليه؟ قال لأننا لا ننظر إلى نوع المخالفة ولكن ننظر إلى من خالفنا، لا ننظر إلى المعصية ولكن انظر من عصيت، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولكن القول الصحيح أنها صغائر وكبائر وعليها أدلة، وبينتها في الدرس الماضي في مسجد الراجح. إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمره. حتى بعض العلماء ذكر أن المخالفة في أي أمر، ومنهم الإمام مالك شدد في هذا كثيرا في المخالفة عن أن يصاب بفتنة والعياذ بالله. أما الوقوع في لحوم العلماء وغيره فقد رأينا عددا كبيرا وقعوا في الفتنة بانحراف أو ضلال أو غير ذلك أو ابتلاء، لأنهم لم يعظموا من عظمه الله جل وعلا. وأخيرا، ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم، وقد هنا للتحقيق كما قلت، ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. الإنسان قد يكتم في الدنيا ولكن والقلوب موكولة إلى الله، ولكن يوم تبلى السرائر وحصل ما في الصدور ليعلم الإنسان موقفه أمام الله جل وعلا والملك له. وبهذا يكون هذا الأمر، فيأتي هذه الرحمة وهذا الاجتماع وهذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا. ولا تنسوا أخوانكم في الشام من الدعاء، الدعاء الصادق الخالص، ولا ينخدع البعض بما فعله اليهود مع النصيريين في ضرب بعض المخازن الأسلحة. فهناك من يرى أنه تدخل من الغرب ليقولون توقع لقرب سقوط النظام، وهذه الأسلحة فيها مخازن ضخمة خافوا أن تقع في يد المجاهدين فأرادوا أن يدمروها قبل أن تقع في أيديهم، وإلا فهي في أيدي النصيريين منذ عشرات السنين، لم تضربها اليهود ولم تضربها إسرائيل، لأن البعض ربما من حيث لا يشعر قد يجد تعاطفا. نحن نعم نقول نسأل الله أن يدمر النصيريين وأن يدمر اليهود جميعا، وأن يسلط بعضهم على بعض، أن يسلط الله بعضهم على بعض، وأن نضرب الظالمين بالظالمين، وأن ينجي إخوانا المجاهدين من بينهم أجمعين. أبشروا وأملوا، ولكنهم بحاجة إلى دعائكم، بحاجة أيها الإخوان إلى الوقوف معهم بمالكم. وقد سألت أحد العلماء قبل أسبوع، هل أنتم أو ماذا تحتاجون منا؟ قال نحتاج منكم الدعاء ونحتاج منكم المال. الرجال موجودون يتعاقبون على قطعة سلاح، وعندهم يستطيع الواحد منكم أن يجمع من نفسه وأهله وعائلته المال الكثير، وحتى لو كان يقول قليلا فإنه ينفع، ولو لرصاصة، وما يدريك أن يقتل بها مجوسي أو باطني، ينفع الله جل وعلا بها. فحاولوا أن تدعموا أخوانكم بكل ما تستطيعون في الدعم المادي، وكذلك الإغاثة، وكذلك الدعاء، وهو مهم جدا، ولا أقول هو الأقل بل هو الأكثر. نسأل الله أن ننصرهم، وأن ننصر أخواننا في فلسطين، وأن ننصر أخواننا في الشام وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها، ولا عزة لهذه الأمة إلا بالجهاد. أسأل الله أن ينفعكم في هذه العطلة المباركة وفي هذا الامتحان، نسأل الله التوفيق لأبنائنا بامتحاناتهم، وأن يسددهم. وأنصح وأذكر الأبناء الآباء بأن يترفقوا مع أبنائهم، وأن يتخذوا من الامتحانات فرصة لتربيتهم ولتعليمهم، وأن الامتحان الأعظم هو في يوم القيامة، فليستعدوا له ونستعد له جميعا، وأن نستثمر هذه العطلة. هذه عطلة طويلة قرابة 4 أشهر يوخى بعد الامتحانات، 3 أشهر والامتحان ينتهي في شهر 7، أن نستثمر هذه الأوقات وهي تعادل ثلث السنة. ولا يعني توقف الدروس توقف النشاط ولا توقف العلم، فستبدأ الدورات العلمية كما تعلمون، وتبدأ مشاريع الخير. فحذاري ولننبه أنفسنا ألا نأتي مرة أخرى فماذا قدمنا في شهر رمضان وما قبله وما بعده. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا، لأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه بصفة خاصة مع أنه من العمر فيما أبله، وعن ماله فيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهذا سنسأل عنه يوم القيامة. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يوفق ولاة الأمور لكل خير، ويكفينا شر أنفسنا وشر أعدائنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر منكم عن أي تقصير، وباسمكم أشكر الأخوة القائمين على هذا الدرس.